بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. استبراء حيوان الجلال. فاستبراء حيوان الجلال مطهر لبوله وروثه، هذا هو المطهر الحادي عشر من المطهرات. ما معنى الاستبراء وما معنى الجلال؟ طبعا في المستقبل إن شاء الله نبحث عن هذين العنوانين مفصلا، أما هنا إشارة نذكر معناهما حتى ندخل في البحث أو في صميم البحث عن درايتين. إجمالا نقول الحيوان الجلال عبارة عن حيوان مأكول اللحم يتغذى بغائط الإنسان. حيوان مأكول اللحم إذا تغذى بغائط الإنسان يسمى هذا الحيوان حيوان جلال. وأما الاستبراء، استبراء يعني منع هذا الحيوان اللي يتغذى بغائط الإنسان، منعه من أكل الغائط. استبراؤه يعني منعه من أكل الغائط، هذا معنى الاستبراء بنحو الإجمال. ومعنى الجلال أيضا بنحو الإجمال. استبراء هذا الحيوان أي منع هذا الحيوان الجلال من تغذي من التغذي بغائط الإنسان، هذا الحيوان يطهر، بمعنى أنه بتغذيه بالحيوان بتغذيه بالغائط ينجس بوله وروثه، و بمنعه عن التغذي يطهر هذا الحيوان، بل يطهر بوله وروثه. خب هنا نحن نقول ما قاله الماتن في هذا المجال هو الصحيح، بل لأن المسألة متفق عليها ومورد اتفاق الفقهاء أن حيوان الجلال بني أن حيوان الجلال بني يحرم أكل لحمه وينجس بوله وروثه، هذا جميعا من المتفق عليه بين الفقهاء. والدليل على ذلك الإجماع، والدليل على ذلك أيضا النصوص. نرى النصوص صريحة في حيوان الجلال أن حيوان الجلال بل يحرم أكل لحومها ويحرم استعمال روثها أو أي تعامل الطهارة مع روثها وبولها، لأنه محكومان بالنجاسة. نصوص دالة على ذلك، من النصوص صحيحة هشام بن سالم الباب أبواب النجاسات، باب 15، باب كراهة عرق الجلال. يقول محمد الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن هشام بن سالم، سلسلة الرواة جميعا ثقات ومن أورع الثقات، من أروع الثقات. عن أبي عبد الله قال لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله. هذه رواية صحيحة السند تصرح على أن اللحوم الجلالة يحرم أكل لحمها، يحرم أكل لحمها. مثلا دجاجة تتغذى بغائط الإنسان، لا يجوز أكل لحم هذا الدجاج، هاي الدجاجة، لأن هذا الجدال، هاي الدجاجة من الحيوان الجلال. وهكذا الطيور إذا استعملت غائط الإنسان وأكلت غائط الإنسان يحرم أكل لحومها لأنها حيوان جلال. هاي الرواية صرحت بذلك، لا تأكل اللحوم الجلال وإن أصابك من عرقها فاغسله. وهذه الرواية أيضا تصرح بشنو؟ أن عرق ولو الماتن لم يصرح بذلك، ولكن الفقهاء صرحوا بذلك، قد يصرح الماتن في مكان آخر، هنا لم يصرح الماتن، فقط يصرح روث ومدفوع الحيوانات الجلالة وبولها. فأما عرقها أيضا هم نجس، يجب الاجتناب من عرقها. طبعا ماتن في باب النجاسات ذكر ذلك، عرق الحيوان الجلال. خب هنا قد لم يذكر أو ذكر، يذكر في بعض المناسبات، أنا ما خطر ببالي. إجمالا بول عرق الجلال أيضا نجس يجب الاجتناب عنه. فهذه الرواية صحيحة السند دلت على شيئين، الشيء الأول حرمة أكل لحوم الجلال والاجتناب من عرق الجلال. خب في إلى هنا لم يكن أي إشكال، والحكم واضح وصريح لدى الفقهاء. أما بول الجلال ومدفوعها، هنا الماتن قدس سره يذكر أن بول الجلال ومدفوعها أيضا محكومان بالنجاسة. ما هو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان. الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب النجاسات، هاي الرواية الثانية والرواية الثالثة هم أيضا، الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم، عن والد علي بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الرواية أيضا بسند آخر بلي مذكورة، عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه. فالرواية صرحت على أن أبوال ما لا يؤكل لحمها نجسة. خب قد جنابك تقول هذه الرواية صرحت على الأبوال، فسيدنا الأستاذ وغيره قالوا أبوالها ومدفوعها أو روثها. مدفوعها أي على أي أساس؟ رواية لم تصرح قالوا بأنه مقتضى الملازمة وعدم القول بالتفصيل بين الروث والبول ونجاسته أيضا روثها، أي لم يقل أحد بنجاسة بول حيوان دون نجاسة خروجه ومدفوعه، كأنما تلازم أكو موجود بين البول والخروج أي المدفوع أي الراوث بلي. فهاتان الروايتان إذن دلتا على شنو؟ على حرمة أكل لحوم الحيوانات أي بلي أي حيوانات المحرم أكل، حرمة أكل لحوم الجلال، نجاسة عرقها ونجاسة بولها ونجاسة مدفوعها على الملازمة وعلى عدم القول بالتفصيل. هذا إلهم. بعدما تبين ذلك أن لحوم الجلالة يحرم أكلها وبولها نجس، روثها نجس، عرقها نجس بدلالة هذه النصوص، هنا يأتي سؤال بأن هذه اللحوم اللي الإمام يقول اغسل من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هنا مراد الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها بالذات لا بالعرض، حيوان الجلال ممنوع أكل لحمها بالعرض، بولها بول الحيوانات اللي بول حيوانات نجسة اللي يكون بشنو؟ بالذات لا بالعرض. هنا حيوان الجلال نجاسة بولها يكون بشنو؟ نجاسة بولها يكون بالعرض، فقد نقول بأنه هذه الرواية لا تشمل ذلك. رواية شنو؟ رواية عبد الله بن سنان يقول اغسل بولك من ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، مراد من لا يؤكل لحمه الحيوان شنو اللي لا يجوز أكل لحمها ذاتا، اللي أشار السيد بأن الحيوانات الوحشية مراد حيوانات وحشية. أيمن. فلا تشمل الحيوانات اللي بل يمنع أكل لحمها بالعراء. خب هي ملاحظة جيدة لا بأس بها، ولكن هنا ملازمة موجودة بأن المراد اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل ملازمة بين محرم الأكل ملازمة بين الحرمة الذاتية والحرمة العرضية. الإمام عندما يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، مقتضى إطلاقها الملازمة بين الحرمة الذاتية والحرمة العرضية، اقطاع إطلاق بعد، يعني لا يوجد فيها تفصيل. لو كان في هذه الرواية قرينة على التفصيل أو رواية أخرى على التفصيل كان إشكال سماحة السيد في مورده، وإدعاء السيد على الانصراف هذا هم انصرافهم يريد لوجه، لا وجه للانصراف ولا وجه للتفصيل، فإذا نعمل بالإطلاق، نقول مقتضى إطلاق هذه الرواية شنو؟ إطلاق هذه الرواية الملازمة بين الحرمة الذاتية والحرمة العرضية. بلي مقتضى إطلاق يعني إذا ما نقول لا تأكل بل الرواية يقول شو؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه إطلاق مطلق شامل للنجاسة العرضية وللنجاسة الذاتية، مقتضى إطلاق هذا. بل فإذا كان الحيوان محرم الأكل ها فبالنتيجة شامل للحيوان محرم الأكل ذاتا وللحيوان اللي محرم الأكل عرضا. خب هنا بعدين توجد فد ملازمة بين شنو؟ بين محرم الأكل وكون بوله نجسا. ملازمة، إذا كان الحيوان محرم الأكل بل يلازم شنو؟ كون الحيوان شنو؟ نجس البول ونجس الخرق. هذه ملازمة من أين؟ بين محرم الأكل وبين نجاسة البول، من الرواية، كون بل الرواية يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ملازمة يوجد بين بري، ملازمة يوجد بين الحرمة الذاتية والحرمة العرضية، وبعد ذلك قلنا بأنه ملازمة موجودة بين شنو؟ بين محرم الأكل ونجاسة البول، محرم الأكل ونجاسة البول، هذه ملازمة. لا أولوية، خب ما يمكن إثبات أولوية، أولوية لا أولوية، نحن مرارا كرارا قلنا الأولوية إثباتها مشكل، لأنه أولوية إثبات الأولوية موقوف على أن العقول بلي قابلة للتصرف، قابلة لشنو؟ درك الملاكات، قابلة لفهم الملاكات، والعقول قاصرة. شلون؟ إذا العقول قاصرة من درك الملاكات فمن أين تثبت الأولوية جنرا؟ العقول قاصرة من وصول إلى ملاكات الأحكام. فإذا كانت العقول قابلة لدرك الملاكات كلامك صحيح، نقول بالأولوية. أما العقول قاصرة من درك الملاكات، ملاكات الأحكام، بلي العقول قاصرة من درك ملاكات الأحكام، ما تقدر العقول أن تصل إلى ملاكات الأحكام، فبأي شكل العقل يثبت الأولوية ويفهم الأولوية؟ فأولوية لم تكن ثابتة. خب اليوم فكر ما يساعد الإنسان. إجمالا إلى هنا درسنا عدة من الأمور، معنى الحيوان الجلال. حيوان الجلال هو الحيوان الذي يتغذى بغائط الإنسان. معنى الاستبراء، استبراء هو منع الحيوان الجلال من أكل الغائط، غائط الإنسان. ثانيا، ثالثا قلنا بأنه قلنا يحرم أكل لحوم الجلال، وقلنا صحيحته هشام بن سالم صرحت بذلك. رابعا قلنا بأنه بول الجلال ومدفوعها، بول الجلال ومدفوعها محكومان بالنجاسة، وهذا المطلب الرابع أثبتنا به صحيحة عبد الله بن سنا. خب والخامس، مطلب الخامس بينا أنه الروايات ولو لم تبين روث الحيوانات الجلال أنها نجسة، ولكن نحن أثبتنا ذلك بشنو؟ بالملازمة وبعدم القول بالفاصل بين الروث والبول. هذا الخامس. إن شاء الله بعد ذلك نبين أنه زمان اللي يصدق على الحيوان أنه حيوان الجلال إيش كثر، يوم يوميا ثلاثة أيام أربعة أيام أكثر أقل، إن شاء الله بعدين نبين. فقط الآن بينا هذه المطالب الخمسة. هم زين. وبعد ذلك المطلب السادس أو السابع وهم. المطلب السادس أو السابع أنه إذا أشكل شخص وقال بني الرواية قالت بأنه اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، مراد مما لا يؤكل لحمه الحيوانات المحرم الأكل ذاتان دون محلل الأكل، نقول هذا ادعاء بلا وجه. مقتضى إطلاق هذه الرواية وباقي الروايات اللي تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقة، هذه الروايات شاملة للحيوانات المحرمة الأكل ذاتا وحيوانات اللي محرمة الأكل عرضا. فلا تشكل تقول لا منصرفة إلى الحيوانات اللي هي ممنوعة الأكل ذاتا، لا، هذا الانصراف لا وجه له ولا دليل عليه، بل أي لا شاهد له. هذا هم إلى هنا.